أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا بالنسبة إلى الرأي الثالث، مفاد هذا الرأي أن موضوع المرجح الجهتي، مورد المرجح الجهتي يختلف عن مورد المرجح الصدوري، فأحدهما غير الآخر، فإذا كان أحدهما غير الآخر فلا شك لا يقع بينهما تنافي أو تضاد، حتى نقول إذا كان المتعارضان أو المرجحان كل فيه جهة ترجيح فأيهما نقدم وأيهما نؤخر. أصلا البحث ساقط من أصلا، لأن مورد المرجح الجهتي هو الخبران المقطوعا الصدور، فنقطع بأن هذا الخبر صادر ونقطع أن هذا الخبر صادر، فلا مجال بعد ذلك للشك في الصدور حتى نجري أصالة الصدور، وإنما نلجأ إلى المرجح الجهتي حتى نتأكد أنه هل خبر أبي بصير أو خبر زرارة هو المطابق للواقع أو لا. وموضوع أصالة الصدور هم الخبران المضمونا الصدور، فهذا الخبر نظن بصدوره والآخر نظن بصدوره، فلا حجة لأحد على أحد، كلاهما في مرتبة واحدة. جاء الشارع المقدس قال إذا كان الخبران مضموني صدور فعليك بالميزان التالي لإثبات أن أحدهما صادر والآخر غير صادر. أي ميزان؟ قال المشهور مثلا، فالشهرة ناظرة إلى الخبرين المضموني الصدور، ومخالفة العامة ناظرة إلى الخبرين المقطوعي الصدور، والمقطوع والمضمون أحدهما غير الآخر. هذا مثل هذا مجمل هذا التقريب. يجينا نحلل هذا التقريب يم المرجح الجهتي، مفاده ما هو؟ مفاده يقول يعني لابد أن يكون الكلام محرز، كلام الإمام محرز، خبر زرارة محرز مقطوع، فلابد أن نحرزه صدر من الإمام عليه السلام. إذا كان صدر كيف، ما هي وسائل إثبات صادر؟ قل إما أن يكون علم وجداني عندنا أو علم تعبدي، فهذا صادر وهذا صادر، فمعنى ذلك أن هذا المرجح الجهتي يأتي على الخبر المحرز. ماذا يحرز؟ يعني المحرز الصدور، مو الخبر الذي أعم من أن يكون صادر وغير صادر. ما له معنى إذا كان خبر غير صادر نقول أنه صدر للتقية أو غير، هو غير صادر أصلا، فلا بد نتيقن أن الخبر يكون المحرز. إذا كان الخبر المحرز يعني مقيد بالإحراز، مو مطلق يشمل المحرز وغير المحرز. نقطة لاصطة، هذا كله أخذناه البارحة قبل لا ندخل للموضوع. أكو عندهم كلام الجماعة، وهذا الكلام مهم، وين ذكروه؟ ذكروه في المباحث الألفاظ اللي هو مبحث المطلق والمقيد. مبحث المطلق والمقيد من المباحث المهمة، والجماعة أسسوا العلاقة ما بين الإطلاق والتقييد. ما هي العلاقة ما بين الإطلاق والتقييد؟ بمقتضى النسب الأربعة اللي أخذناها في المنطق، بعض الجماعة، هذا أنا أتكلم كلام عام يعني حتى من ندخل المطلب يصير أن نتصور ما الجماعة قالوا معنى الإطلاق، معنى الإطلاق هو عدم القيد، هذا معنى الإطلاق، عدم القيد. والتقييد واضح يعني القيد. مثلا عندما أقول اعتق رقبة قالوا هذا المعنى هو مطلق، بمعنى هذه الرقبة تشمل جميع الأفراد التي يصدق عليها عنوان الرقبة، فأي قيد في هذه الرقبة غير موجود. القيد ما هو؟ يعني عدم الإطلاق أو الإطلاق عدم القيد. فماذا تكون العلاقة بينهما؟ قالوا علاقة التناقض، علاقة الوجود والعدم. الإطلاق هو الوجود والقيد، عدم القيد هو العدم. هذا مطلق وهذا مقيد، لكن نحن لا نعبر عن العدم بالعدم، نعبر عنه بالقيد. القيد عبارة نطلقها للإشارة إلى العدم، فالعلاقة بينهما هم علاقة السلب والإيجاب، علاقة الوجود والعدم. هذا رأي. رأي آخر يقول لا، الإطلاق والقيد كلاهما أمران وجوديان، لكن العلاقة بينهما علاقة التضاد، يعني التضاد هو عبارة عن أمرين وجوديين، السواد والبياض. السواد عبارة عن أمر وجودي والبياض عبارة عن أمر وجودي. نعم لا يجتمع في ورقة واحدة، هم هي سوداء هم هي بيضاء، لكن أمران وجوديان. فالإطلاق هو عبارة عن أمر وجودي. ما هو الإطلاق؟ هو الشمول. القيد ما هو؟ القيد أيضا عبارة عن حصة خاصة، ليس الشمول، وهو عبارة عن حصة خاصة من الشمول. فهذا مطلق وهذا مقيد، هذا موجود وهذا موجود. فالعلاقة بينهما هي علاقة الضدين الذين قد لا ثالث لهما، مثل الحركة والسكون. رأي ثالث يقول العلاقة بينهما هي علاقة العدم والملكة، مثل قضية الآن البصر والعمى. البصر والعمى إنما يطلقان في مورد يمكن أن يكون بصيراً، ممكن أن يكون أعمى. الحائط لا نطلق عليه بصير، لا نطلق عليه أعمى، لأن مو من شأنه أن يكون أعمى أو بصير. مثل الانتعال، شخص حافي القدمين ومنتعل، هذا يمكن أن يكون منتعلاً ملكاً، ويمكن أن يكون حافياً العدم. ما أقدر أني أطلق على كل شخص على كل شيء حافي ومنتعل. الحائط لا أستطيع أن أقول له هذا حافي، لأنه ليس من شأنه أن ينتعل، إذا ليس من شأنه أن يكون حافي. الإطلاق والتقييد، العلاقة بينهما علاقة العدم والملك. الشيء إذا لم يمكن إطلاقه لم يمكن تقييده، ما يمكن. فليست علاقة الضدين وليست علاقة النقيضين. إذا النقيضين معناتها كل شيء يمكن أن يوصف بالإطلاق والتقييد، وجود وعدم. هذا ما يمكن أن أطلق الأمور على جمادات أقول هذا مطلق وهذا مقيد. فالعلاقة بينهما علاقة العدم والملك. وأعتقد اللي ذهب لهذا الرأي الأخير أعتقد السيد الخوي قدس الله سره. إذن الكلام في قضية العلاقة بين الإطلاق والتقييد، وهذا مهم، يعني عندما بحثوا لترتب آثار فقهية عليه في بعض المسائل الفقهية، هاي فائدة عامة. نأتي الآن إلى مسألتنا، ماذا أراد أن يقول صاحب القول الثالث حتى نفهم العبارة. صاحب القول الثالث يقول المرجح الجهتي لا بد أن يكون في مورد مقيد. ما هو الأمر المقيد؟ الكلام الصادر يقيناً، مو مطلق الكلام الصادر وغير الصادر، وإنما نقيد بالكلام الصادر فقط. لماذا؟ هذا بعدنا مع صاحب القول. لماذا؟ قال لأن إذا قلنا مطلق الكلام الصادر وغير الصادر نأتي نبحث كيف نحرز الإطلاق. أنا من أين أعلم أن هذا مطلق؟ يقول نحرز الإطلاق من طريقتين. الطريقة الأولى هي الطريقة اللحاظية، يعني الرواية، هذا اللي نعبر عنه دائما مقدمات الحكمة والإطلاقات. يعني عندي نص، وهذا النص ناظر إلى العموم، إلى الإطلاق، يعني أن ترجح معنى العبارة تصير، يعني أن ترجح المرجح الجهتي على الكلام الصادر، على الكلام من الإمام سواء صدر أو لم يصدر. هذا معنى الإطلاق اللحاظي، رجح المرجح الجهتي على كلام الإمام صدر أم لم يصدر، هذا معنى المرجح اللحاظي. هذا هو يقول صاحب الرأي، يقول لكن لا يوجد عندنا إطلاق لحاظي، ما عندنا رواية تقول هكذا، فمن أين جاء الإطلاق؟ فإذا الإطلاق لحاظي غير موجود، أو نقول إطلاق ذاتي. الإطلاق الذاتي يعني قضية عقلية، يعني عقلا لا بد أن يكون كلام الإمام أعم من الصادر وغير الصادر، فنجري المرجح الجهتي. يقول هذا هم لغو، ما له معنى الكلام غير الصادر من الإمام صادر تقية، لا أحد يتفوه بهذا. فإذا لا الإطلاق اللحاظي ممكن ولا الإطلاق الذاتي ممكن. إذا كان الإطلاق الذاتي غير ممكن والإطلاق اللحاظي غير ممكن، فإذا نبقى مع القيد. القيد ماذا يقول؟ يقول الكلام الصادر، فإذا أحرزنا الصدور قبل أن نجري المرجح. فإذا أحرزنا الصدور ما له معنى أن نجري الآن المرجح الصدور؟ تحصيل حاصل. وصادر الكلام صادر، ما معنى أن نجري المرجح الصدور؟ فلا بد أن نجري المرجح الجهتي. نعم لو كان الكلام غير صادر نحاول أن نثبته، بمعنى نحاول أن نجعله صادر. كيف نجعله صادر؟ بالمرجح الصدوري. فتلاحظ أن المرجح الجهتي ناظر إلى الخبر الصادر، والمرجح الصدوري ناظر إلى الخبر غير الصادر، أحدهما غير الآخر، فمتى يتعارض؟ لا يوجد تعارض بينهما حتى نقدم هذا على هذا. هذا مورد شيء وهذا مورد شيء آخر. فأنت ماذا تريد أن تقول؟ نسألك. يقول أريد أن أقول لا معنى لإتعاب النفس في تقديم أيهما على الآخر، وهذا عبارة عن خطأ في خطأ، أنتم مشتبهين، هذا البحث يفترض أصلاً ما يذكر، لأن هذا إلى مورد هذا إلى مورد، مثل التيمم والوضوء شلون يتعارضن؟ أكو ممكن واحد يصور التيمم يتوضأ تعارضن، هذا الدليل يقول يتوضأ وهذا الدليل يقول يتيمم، ممكن؟ يقول ما ممكن، يعني تفسير عبارته، لأن التيمم إلى موضوعة إلى موردة والوضوء إلى مورد، هذا مورد هذا غير مورد هذا. كذلك هنا لابد أن نتيقن من الصدور، نقول يا أبا المرجح الجهتي تفضل، من نقدم على منه؟ لأن ما يمكن العمل بهما معا. فجاء المرجح الجهتي قال ما خالف العامة عملوا به الجهة مع هذا. أما إذا هو أصلا مصادر فما يصير نروح إلى المرجح، خلينا نثبته، خلينا نصدر أول، ما هي دليل التصدير؟ تقول المرجح الصدور. فهذا الموضوع يختلف عن ذاك الموحد وما غير الآخر. واضح؟ هذا مجمل الرأي بهذا القيد اللي يعني من باب التوضيح. يقول أما الإطلاق اللحاظي يعني الروايات، موجود إطلاق لحاظي أو لا؟ ماذا قلنا في الشرع الآن؟ ما يمكن، ما معنى إطلاق اللحاظي؟ يعني أنت اعمل الجهة سواء صدر كلام الإمام أم لم يصدر، هذا الإطلاق. من أين استفيد هذا؟ أعطيني رواية. قال بأن نقول الإطلاق اللحاظي، بأن نقول بوجود دليل يدل على حمل الكلام مطلقا المحرز وغير المحرز، هذا معنى الإطلاق، على بيان الحكم الواقعي ومطابقة هذا الكلام المحرز وغير المحرز مطلقا للمراد الجدي. هذا بعدنا ويا صاحب الرأي. يقول ولكن لا يعقل القول بأن الكلام مطلقا سواء أحرز صدوره أو لم يحرز صدوره يلزم حمله على بيان الحكم الواقعي، ما يمكن، هو مو صادر، نقول أنت احمل على الكلام الواقعي. لماذا؟ وذلك للغوية الإطلاق بالنسبة للكلام الذي لم يحرز صدوره، لأن الكلام غير محرز الصدور لا معنى للقول بأنه صدر بداعي بيان الأمر الواقعي أو لغرض التقية مثلا. واضح؟ يبين معنى الإخوان، لاحظوا معنى الإطلاق، معنى الإطلاق. أنا ليش إحنا يعني نذكر الإطلاق؟ لأن إحنا عندنا حكم، عندنا حكم، الحكم يتبع الموضوع. إذا كان الموضوع مقيد حكم يكون مقيد، إذا كان الحكم، إذا كان الموضوع مطلق يكون الحكم تمام. فإنما نبحث عن الإطلاق لأن الأحكام تتفرع عليه، وعندنا أمثلة كثيرة من ذلك. هذا الإطلاق شوية، بس هذا بحثنا هو مو بحث إطلاق التقييد، بس من باب يعني هو التعارف ترى كل الأصولين، من باب يعني إرجاع المطالب والاستئناس فيها. عندنا الإطلاق في بعض الحالات أفراد تكون متساوية، حاضر أمامي رقبة. بعض الحالات الإطلاق ببعض الأفراد، لكن هاي الأفراد شاذة يعني قليل ما تحدث. مثلا من باب المثال، اغسل وجهك مثلا، عندنا إطلاق، واليدين. الأفراد الطبيعية للإنسان هو عنده وجه ويدين، فإذا فرضنا فرد عنده ثلاث أيدي، هذا فرد مو شايع، فرد نادر، ما عندنا نص شرعي. لو فرضنا ما عندنا، ما شايفين كل الروايات، ما عندنا نص يقول إذا كان عنده ثلاث أيدي أيضا لابد أن يغسلها، ما عندنا نص. لكن هذا اللي عنده ثلاث أيدي ما هو موقف بالنسبة إلى للوضوء؟ هل يكتفي بغسل اليد اليمنى وواحدة من اليسرى إذا كان أيادي اثنين باليسرى فيصدق على أن غسل يديه، أو لا يكتفي بذلك لا بد أن يغسل اليد الثالثة؟ إذا يأتي أحد يقول لا بد أن يغسل اليد الثالثة أيضا، ما هو الدليل؟ يقول الدليل هو الإطلاق، يعني أن يغسل وجهه ويغسل يديه أو يغسل يده. لماذا تفتون؟ يقول لأن الإطلاق يشمل الفرد النادر. الإطلاق يشمل الفرد النادر كما يشمل الفرد الشائع يشمل الفرد النادر. وانطباق اليد انطباق قهري، نسأل هذه يد؟ يقول نعم هذه يد. الثانية يد؟ يقول نعم يد. والشارع يقول اغسل اليد، لا بد أن يغسل اليد وإن كان هذا عبارة عن فرد نادر. الإطلاق فيه هذه الساعة. وتارة نقول الإطلاق غير معقود، لا يوجد إطلاق أصلا، لا يوجد إطلاق. كما لو فرضنا أن في الصيف والجو حار وقال اسقني ماء، هنا إطلاق لأي ماء قد ما معقود، الماء الحار الماء البارد إطلاق ما معقود. فإذا جاء بماء حار في الصيف قد يعترض عليه الآمر، وإذا قال أنت قلت لي ماء قال أنا لم أرد الإطلاق. لاحظ الإطلاق ما معقود، من قرائن خارجية من قرائن داخلية. فمن الأول الإطلاق غير شامل، طبعا ما نستطيع أن نتمسك به. ولذلك البعض عندما قال أن هذا بيع مثلا البيع المعاطاتي، قال هذا بيع وهو مشمول إلى أحل الله البيع، غير قضية أن الحكم يحقق الموضوع، مو هذا الإشكال، لا إشكال آخر. أن قالوا أحل الله البيع إطلاق ما به، واية الأمر الآية الكريمة تريد أن تفرق ما بين البيع والربا، الله أحل البيع والله حرم الربا، أصل التشريع. أما نظر إلى إطلاق لحاضي، يعني المولى لاحظ جميع أفراد البيع ثم قال أحل الله البيع، كل هذه تندرج تحت البيع، هذا معنى الإطلاق اللحاضي، يعني لاحظ جميع الأفراد وبعض الخصوصيات غير معتبرة أهملها لأنها غير دخيلة بالحكم، قال أكرم أو اعتقل رقبة، الرقبة سوداء حمراء طويلة كافرة مؤمنة، كل هذه عوارض المولى لم يعتني بها، المهم أن تعتق رقبة اجعلها حرة، هذا المراد، هذا إطلاق لحاضي. لا، في مسألتنا يقول الآن ما هو الذي تريد أنت؟ فرضا قال أريد أن أحمل كلام الإمام على الجهة. ما معنى كلام الإمام أحمله على الجهة؟ يعني أريد أقول أن كلام الإمام صدر لبيان الأمر الواقعي. جيد، هذا عندما تقول كلام الإمام أحمله على الأمر الواقعي، أي كلام؟ حتى الذي لم يصدر منه الآن؟ أي كلام؟ حتى اللي راح يصدر بعد سنة أو لم يصدر منه أصلا، هكذا تريد الإطلاق؟ أي كلام صدر أم لم يصدر؟ ممكن كلام الإمام لم يصدر منه، مشان الإمام يتكلم ما تكلم، يقول حتى الذي لم يتكلم به احمله على الأمر الواقعي، هذا ممكن؟ يقول هذا ما ممكن، لا يوجد عندنا هكذا إطلاق، لأن هذا لازم اللغوية، أن الكلام اللي لم يصدر من الإمام يحمله على الأمر الواقعي، هذا أصل خلاف محاورات العقلاء فيما بينهم. فقطعا إطلاق لحاضي غير موجود. إذا عندنا هكذا رواية، إذا عندنا، وإلا يفترض من الأول الكلام المحرز يحمله على الجهة، أما كلام لم يصدر حمله على الأمر الواقعي هذا كلام غير تمام. فمعنى الإطلاق اللي يريد بينه هنا هو هذه السعة اللي حكمنا، ما الذي حكمنا؟ احمله على الأمر الواقعي جهة، احمله على الأمر الواقعي. يعني هذا الكلام كلام ناظر إلى الأمر الواقعي، أي كلام الذي صدر من الإمام عليه السلام واللي لم يصدر. فش يصير الكلام الذي تكلم به الإمام مع زرارة؟ أحمله على الأمر الواقعي. صحيح. الكلام أو الذي لم يتكلم به الإمام مع زرارة أحمله على الأمر الواقعي. هذا ما معقول، مقتضى الإطلاق هكذا. إن أقول اعتق رقبة، يعني هذه الرقبة الحمراء اعتقها، هذه الرقبة البيضاء اعتقها، هذه الرقبة الكافر اعتقها، هذه المؤمن اعتقها، على كل فرد من الأفراد يأتي الحكم. الآن عندي كلام لم يقل الإمام، أني لم أقل ذلك، أقول نعم أنت لم تقل، لكن هذا محمول على الأمر الواقعي. كيف تنظر؟ فهذا الإطلاق اللحاظي مستحيل، فلازم شو يصير عندنا؟ قيد. إطلاق مستحيل فلازم يقيد. ما هو يقيد؟ نقول الكلام الصادر من الإمام فقط هو يحمل على الأمر الواقعي. هذا بعدنا كله ويا الخصم ترى. الآن إحنا ما دخلنا الآن بمناقشته، فقط بدي نقرب رأيه. هذا الإطلاق إذا كان الإطلاق ماذا؟ لحاضي، يعني رواية. إذا ما عندنا إطلاق لحاضي، خلينا نشوف الإطلاق الذاتي، يعني العقل ماذا يقول. وأما الإطلاق الذاتي قال فإن أصالة الجهة، يعني الأمر الواقعي، من الأصول العقلائية. أصالة الجهة من الأصول العقلائية، وبناء العقلاء لاحظ مقيد أو مقيد بذاته عند العقلاء. ماذا هو ما هو تقييده؟ بأن الكلام المحرز الصادر هو الذي يحمل على بيان الحكم الواقعي. نعم العقلاء يقولون سواء كان محرزا وجدانا أو تعبدا كما قلنا، فالموجود هنا هو التقييد الذاتي لا الإطلاق الذاتي. واضح؟ لا يوجد إطلاق لحاضي ولا يوجد إطلاق ذاتي، فالموجود هو المقيد، يعني الكلام الصادر يحمل على الأمر الواقعي. هذا كله لمن؟ إلى الجهة. معنى الجهة أن المتكلم عندما يتكلم ينظر لمن؟ إلى الواقع. نأتي الآن إلى المرجح الجهتي. ما هو المرجح الجهتي في مثالنا؟ مخالفة الحاضي. أيضا كما كانت الجهة ناظرة إلى الأمر، إلى الكلام المحرز، لا بد أن يكون المرجح أيضا ناظر إلى الكلام المحرز. قال وكذلك الأمر بالنسبة للمرجح الجهتي، فهو المرجح الجهتي موجب، يعني مخالفة العامة في مثالنا، لتقوية أصالة الجهة. هذه الثانية، أصالة الجهة الثانية مكرر. فيكون المرجح الجهتي مترتبا عليها على الجهة، فلا يعقل أيضا ماذا؟ الإطلاق أيضا بأحد الوجهين، لا الإطلاق اللحاظي ولا الإطلاق الذاتي. فإحنا الآن ثبتنا الجهة، ثم قلنا المرجح الجهتي تابع لمن؟ إلى الجهة. فأقول هل يمكن، لاحظ هذا القول، هل يمكن أقوله؟ أقول الكلام الذي لم يصدر من الإمام عليه السلام كان مخالفا للعامة. لم يصدر، مخالفة العامة هي جهة الترجيح، مرجح جهتي. فكما لم يمكن أن أقول عبارة ذني غير ممكنات، راح أذكرها. عبارة الأولى الكلام الذي لم يصدر من الإمام غير ناظر إلى الأمر الواقعي. الكلام الذي لم يصدر من الإمام مخالف للعامة. ذني ممكن يصدر أو ممكن يصدر، خلنا نقلب الجهة. الكلام الذي لم يصدر من الإمام ناظر إلى الأمر الواقعي، الكلام الذي لم يصدر من الإمام ناظر إلى موافقة القرآن. المثالين الأولية المخالف للجهة، المثال الثاني موافق للجهة، لكن كلهم كلام غير صادر. هل يمكن أحد أن يتفوه بذلك؟ فلا الجهة مطلق الكلام الصادر وغير الصادر، المحرز وغير المحرز، ولا المرجح الجهة له إطلاق أعم من الإحراز وغير الإحراز. هذا كلام يبدو ظاهرا عن الموازن. قال فلا يعقل فيها الإطلاق أيضا بأحد الوجهين اللي على الترجيح الجهتي، لا الإطلاق اللحاظي ولا الإطلاق الذاتي، وذلك لأننا لو عندكم ألف زائدة، وذلك لأننا لو غير متباعد، إننا مع لو لازم فاصلة حتى تبين هذه كلمة وهذه كلمة كأنها كلمة واحدة مع أنهما كلمتين، وذلك لأننا لو اعتبرناه من باب بناء العقلاء يعني مرجح الجهتي يكون له تقييد في ذاته المرجح الجهتي كأصالة الجهة، أيضا يكون له تقييد ذاتي. ما هو المقيد الذاتي؟ الكلام المحرز، هذا المقيد، لا مطلق الكلام المحرز وغير المحرز، وإنما الكلام المحرز. أما لو اعتبرناه من باب التعبد والروايات يعني اللحاء التقييد الإطلاق اللحاظي، فلا بد أن يكون الإطلاق فيه لحاظيا بحسب الرواية إذا وجد، ولكن الملاحظ عدم تضمن الروايات للإطلاق بالنسبة إلى كون الخبر محرزا أو لم يكن محرزا. ما عندنا رواية تقول احمل كلام الإمام سواء تكلم به الإمام أم لم يتكلم، احمله على الأمر الواقعي. أو الإمام تكلم به أم لم يتكلم، احمله على مخالفة العامة إذا مرجح جهتي. قال فلا بد من الالتزام بالتقييد فيها يعني في المرجح الجهتي أيضا. ما هو التقييد؟ الكلام المحرز، حتى ليس عندنا لبس. ما هو الإطلاق؟ الكلام صدر أم لم يصدر، أحرزناه أم لم نحرزه، هذا مطلق. ما هو التقييد؟ الكلام الصادر فقط، الكلام المحرز فقط، هذا التقييد، ذاك الإطلاق وهذا التقييد. فأي الكلامين يحمل على الجهة؟ كلام الصادر. أي الكلامين يحمل على المرجح الجهتي؟ الكلام الصادر. فلا بد الصدور أمر مفروغ منه في مرتبة سابقة عن الترجيح الجهتي، هذا رأي الخصم. فلا بد أن يكون الكلام مفروغ منه حتى نحمل على الجهة، أما إذا الكلام مو مفروغ من عنده شلون نحمل على الجهة؟ وعلى كل حال فلا بد من الالتزام، فلا بد من الالتزام بماذا؟ بالتقييد بالكلام المحرز الصدور في مورد أصالة الجهة ويا مورد المرجح الجهتي. أصالة الجهة ماذا تعني أصالة الجهة؟ يعني الكلام ناظر إلى من؟ إلى الواقع. المرجح الجهتي نريد نجعل الكلام ناظر إلى الواقع، في مثالنا ما هو المرجح الجهتي؟ مخالفة العامة. فإذا خالفنا العامة كأن الكلام كان ناظر إلى الأمر الواقعي. قالوا على هذا زبدة المخاض في المقدمة الأولى، هذا مهم، هذا يعني مطلبنا النهائي هذا بالنسبة للمقدمة الأولى. ما هو؟ قال وعلى كل حال فلا بد من الالتزام بالتقييد وليس الإطلاق. بالتقييد بماذا؟ بالكلام المحرز الصدور، هذا مهم، هذا الخط تحته، هذا مهم. يعني اللي أراد من عندنا يريد يوصلنا هاي القضية، الكلام المحرز الصدور في مورد أصاث الجهة ومورد المرجح الجهتي. لماذا؟ لأنه أخذ في موضوعهما، يعني الجهة والمرجح الجهتي كلاهما موضوعهما الكلام المحرز، لا الكلام بإطلاقه سواء أحرز أم لم يحرز. تفسير الإطلاق سواء أحرز أو لم يحرز، وإنما فقط الكلام المحرز. إذن المقدمة الأولى اتضحت، لأنه الرأي الثالث مبني على الفارق بين موردين، مورد الأول والمورد الثاني. هذا المقدمة الأولى. نجي الآن إلى المقدمة الثانية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.